إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد فرض الله على عباده الصلاة، وجعلها سبحانه الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي عمود الدين، ورتب الله تبارك وتعالى عليها الكثير من الأجور والفضائل الدنيوية والأخروية. وكانت الصلاة كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وأنسه ولذة قلبه. ومع كل ذا، لماذا أصبحت الصلاة ثقيلة على كثير من المسلمين؟ وما إن يسمع النداء لها إلا ويسارع للتخلص منها، ويدخل الواحد فيها ويتمنى سرعة انقضائها وانتهائها، بل ويضيق ذرعا لو أطال الإمام قيامها أو ركوعها أو سجودها، وربما انفتل منها وما درى ما قرأ فيها، وربما لم يدر كم صلى، فأصبحت الصلاة لا طعم لها ولا لذة فيها، ولم تعد تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتدرون لماذا؟ الجواب الذي لا ريب فيه أنها قد فقدت روحها وطعمها ولذتها، إنه الخشوع، لب الصلاة وحياتها وأنسها. حين يوجد الخشوع تستعذب الصلاة ويؤنس بها ويستقل المقام فيها ولو طال بلا كلل ولا ملل. الخشوع حين يوجد في الصلاة يستنير القلب ويظهر أثره على الجوارح بالتقوى وحسن العمل ومجانبة ما حرم الله سبحانه. ولذا لا تعجب حين تسمع قول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه مثنيا على آل زكريا عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، إلى أن ختم الله الآية بقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معاشر المسلمين، الخشوع معناه الانخفاض والذل والسكون. قال سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الله تعالى الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم وجود الارتفاع بوجود النبات عليها. قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع حقيقته كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: قيام القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل: الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجباته. وقيل خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدر وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد عليه رحمة الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم، إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. كم نصلي يا أيها الإخوة من السنين ونقوم لله عز وجل مع المصلين، كم نحن بحاجة أن نسأل أنفسنا محاسبين لها، كم مرة خشعنا في صلاتنا، وكم مرة دمعت عيوننا في الصلاة، وكم مرة تلذذت قلوبنا في صلاتنا لربنا. إنه سؤال مهم ملح نكشف به حقيقة صلواتنا التي نؤديها كل يوم ونبذل فيها جهودنا وطاقتنا، خاصة حينما نعلم أنه لا يكتب لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا منها وما حضر قلبنا فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكم من صلاة حالها فقط إسقاط الإثم والفرض، ولكن لا ينال منها أجر ولا ثواب. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن. ومن الناس من تلف صلاته فتضرب في وجهه لم يقبل من ثوابها شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخشوع في الصلاة أحوال عظيمة، أقلها أن يعقل الإنسان ما يقرأ في صلاته. وكم من الناس يصلي ويخرج من صلاته ولم يدر ماذا قرأ فيها، والأخطر حالا حينما يشك في ركن من أركانها هل أتى به أم لا. والخشوع كما عليه المحققون فيما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه واجب يأثم الإنسان بتركه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. وإن من الخطأ عند بعض المسلمين ظنهم أن الخشوع أمر زائد في الصلاة لا يلام العبد على تركه، وحقيقة الخشوع في الصلاة إعطاء كل حال من الصلاة وضعه الذي يناسبه والطمأنينة فيه وعدم العجلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب. ولكي تحقق الخشوع في الصلاة فعليك بوصية الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، حيث يقول: إنما يحصل الخشوع في الصلاة لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. ولذا كان السلف عليهم رحمة الله لا يجاوز بصر أحدهم مصلاه. وأما من حقق الخشوع فلتهنه الفضائل العظيمة التي منها الفلاح. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتكفير الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. ودخول الجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة، رواه البخاري. قال سهل التستري عليه رحمة الله: من خشع قلبه لم يقرب منه شيطان، فانظروا في هذه الفضائل والمغانم، ولا يرغب عنها إلا محروم، والله المستعان. ولقد كان السلف عليهم رحمة الله مع حرصهم على الخشوع ينهون عن التكلف فيه والمبالغة. قال حذيفة رضي الله عنه: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. وكذا كانوا يحذرون من المبالغة في الخشوع ليكون الظاهر أرفع مما في الباطن. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. ومع ذا فهذا لا يتنافى مع استدعاء الخشوع بالوسائل المشروعة والتباكي المورث للخشوع والبكاء حقيقة دون تكلف. ولنحذر مما يحول بيننا وبين الخشوع والتلذذ بالصلاة من الذنوب والمعاصي، فإنها تحول بين العبد وقلبه وتحجب السائر عن ربه، وكذا التعلق بالدنيا ولو كان في طعام يشتهيه، وكذا الوسائل الحديثة للاتصال والتواصل ينبغي إبعادها وإسماتها حتى لا تشتت القلب وتبعد الخشوع. وعلى المسلم ألا يحمل نفسه إثم غيره في صرف خشوعهم بإهمال هذه الأجهزة تصدح بأصواتها في المساجد دون إغلاقها، ويعظم الجرم والمنكر حين تكون بأصوات المعازف والمغنين في بيوت الله دون حياء منه ولا أدب. ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا، رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو مزمنة أو قبيحة حتى يهدي جارية ميتة بلا روح؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. وقال أحدهم: ألا يستحي العبد من طول سنينه يصلي لله جل وعلا وليست صلاته خاشعة؟ كيف سيلقى الله جل وعلا يوم أن يقبل عليه وهي في صحيفة أعماله؟ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من المواعظ والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: فالناس في الصلاة على مراتب خمسة، إحداها الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص وضوءها ومواقيتها وحدودها وأركانها، الثانية من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في رفع الوسواس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها واستغرق قلبه لمراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامسة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه له نصيب ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. جعلنا الله وإياكم ممن هذه حاله وصلاته. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين، فكان يقوم في الصلاة والخشوع ملازم له لا يفارقه، حتى إنه ليسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمى بالأسيف لكثرة خشوعه وبكائه في الصلاة. وكان لعثمان رضي الله عنه خبر عجب، فقد كان يصلي الليلة بالقرآن كاملا ما يشعر بطولها لتلذذه بالصلاة. وقال ميمون رحمه الله: ما رأيت مثل مسلم بن يسار رحمه الله، كان لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدم جانب المسجد ففزع أهل السوق، وإنه في المسجد في صلاته فما التفت. وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشب. وكان الربيع بن خثيم عليه رحمة الله إذا سجد كأنه ثوب مطروح فتجي الطيور فتقع عليه. ولما أصابت ابن الزبير الآكلة وأرادوا قطع قدمه قالوا له: اشرب الخمر ليغيب عنك الألم، فقال: لا، ولكن إذا قمت إلى الصلاة فافعلوا ما كنتم تريدون. فقام يصلي وبدأوا يقطعون قدمه وهو لا يتحرك، فلما أرادوا حسمها بالزيت ليقطع النزيف خر مغشيا عليه. وقال سفيان عليه رحمة الله: إني لأحمل هم الانصراف من الصلاة. فرضي الله عنهم ورزقنا من خشوعهم وحسن تعبدهم وتألههم. ألا وصلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد.